حديث الشهد كالأنسام يبعثها، كأنه البدر يمحو دلجتا ظلمي،
كأنه النور في إشعاع بيرقه يهذب الروح يعليها متى القمم.
يا روح وريحان وبلسمها يروي ضمائرنا بالخلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحباب الكرام، تكلمت مع حضراتكم من قبل أن السعادة التي يبتغيها الإنسان ويطلبها الإنسان في الحقيقة لن توجد إلا في الإسلام، وليس هناك أسعد من المسلم، ولكن ليس أي مسلم، ولكن المسلم الذي يؤمن بالقدر، الوحيد على وجه الأرض الذي يشعر بالسعادة الحقيقية هو المسلم، اثنين، الذي يؤمن بالقدر. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل قال ذلك: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ولكن إياك أن تحتج بالقدر في الذنوب والمعاصي، ولكن احتج بالقدر في المصائب التي تنزل عليك ولا تستطيع لها دفع، ما تقدرش تدفعها. رجل يشرب سيجارة أو يترك الصلاة أو يدمن مخدرات أو يعاقر الخمر أو يخادن النساء، دي كلها معاصي. تقول له اتق الله، لا تفعل ذلك، يقول لك هذا قدر الله. هذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المعاصي والمعائب، ده عيب. المعاصي تسمى معائب. لماذا سمى العلماء المعاصي معائب؟ لأنه عيب عليك أيها المسلم أن تعصي الله، عيب. يبقى ربنا عز وجل يحسن إليك وخير إليك نازل، تبارزه بالمعصية. ولله المثل الأعلى، أبوك اللي سبب في وجودك يعطيك كل ما تحب وما طلبت منه شيئا إلا أعطاه لك، ثم بعد ذلك تعصبك يقول لك يا ابني ما تنزلش، تنزل، ما تمشيش مع الأصحاب السوء، تمشي، ما تشرب سجاير، تشرب، ما تعملش كذا، تعمل، تخالف أبوك، يبقى أنت ابن عاق. كذلك عيب على المسلم أنه يعصي ربنا عز وجل، عيب على المسلم أن يعصي الله عز وجل. ولذلك سمى العلماء المعاصي معائب. معائب، تعمل المعصية تكسف، تستحي. ولذلك الإنسان المسلم فقط، وهذا ليس إلا للمسلم فقط، المسلم المؤمن بالقدر لو عمل ذنب ومعصية إيه اللي يحصل؟ يكون مقامه بعد الذنب أفضل من مقامه قبل الذنب. عجيب. بل إن المعصية قد تكون سببا في دخوله الجنة. أمر عجيب جدا. يبقى ممكن أعمل معصية والمعصية دي تكون سبب في دخول الجنة؟ نعم. كيف ذلك الأمر؟ لأنك تلاحظ من عصيت. يبقى اللي بيعمل معصية مش بيلاحظ المعصية إنها قبيحة، ده بيلاحظ من عصاه، يقول عيب علي إن أنا أعصي ربنا عز وجل، ده ربنا اللي وفقني، وربنا اللي أعطاني، وربنا اللي منحني، وربنا اللي لطف بيا، وربنا بينظر إلي، ده ربنا، ويقعد بقى يتذكر ده كله. إيه اللي يحصل؟ قلبه يبدأ يتحرك ويشعر بعظم الجرم الذي فعله حتى لو كانت المعصية صغيرة. يبقى الصغيرة عند المؤمن ليست صغيرة ولكنها كبيرة. لماذا؟ مش لأن فيها حد وعقوبة، لا، لأنه ينظر إلى من عصاه. طيب عندما يحقق ذلك، لو فعل معصية إيه ماذا يصنع؟ يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويؤوب إلى الله ويثق في الله، ويكون ذلك سببا في كثير من الطاعات كالذكر والاستغفار والدعاء والصلاة والقيام والصدقة والمساعدة الفقراء والمساكين وقضاء الأوقات بما فيه خير ونفع. يبقى كل هذه مجموعة هائلة من الطاعات يعملها المسلم المؤمن بالقدر ليرضى الله تعالى عنه وليسامحه الله. إذن السعيد في الحقيقة هو المسلم، ولكن المسلم الذي يؤمن بالقدر، المؤمن المسلم الذي يؤمن بالقدر. ولهذا قالوا رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. رب معصية أدخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. ده مسألة عجيبة. معروف إن الطاعات تأخذ بيد الإنسان إلى الجنة، والمعاصي تدخل الإنسان النار، فكيف يكون العكس؟ هذه المسألة سألها الناس لبعض الصالحين فقالوا رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا، ذلا وانكسارا. انظر بقى الأثر. إذن هو ينظر إلى من عصاه، لا ينظر إلى حقيقة المعصية، ينظر إلى من عصاه فيرجع إلى مولاه ويعتمد عليه فيفتح الله تعالى عليه. يبصد الذل والانكسار بين يدي الله بالضبط، زي لما يكون واحد شاري عبد وأكله وشربه وخلاه ما شاء الله، وبعدين العبد ده خان سيده، سيده قبض عليه ومسكه، وبعد ما مسكه العبد يعمل ايه بقى بين ايد سيده؟ بيبقى مكسور، يطأطئ رأسه ويشعر بالحرج الشديد، فما بالك بالله عز وجل؟ فكلنا عبيد الله وأحسن إلينا، فلو عصينا الله لابد أن ننكسر لله عز وجل وأن نذل لله عز وجل. فرب معصية أدخلت صاحبها النار، ورب طاعة أدخلت صاحبها الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. الإنسان يقرأ القرآن يقول أنا النهاردة قريت وعملت، يشعر كده بأنه إيه؟ مش بالسعادة، إن ربنا وفق القراءة. نحن نريد ألا تختلط المسائل ببعضها. أنا ممكن أقرأ قرآن وأشعر بالسعادة الكبيرة جدا جدا، ولكن سعادتي من أجل ماذا؟ أن الله تعالى وفقني للقراءة وجمع قلبي على القراءة، فهذا فضل من الله ونعمة من الله، فلا بأس أن أسعد وأن أفرح. قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الإنسان يمكن أن يعيش مع النعمة فيفرح، فيفرح لا بأس بذلك الأمر. لكن إذا صرفته النعمة عن المنعم، إذا صرفته النعمة عن المنعم لم يلاحظ إلا النعمة، فهذا لا يجوز. إذا الفرح بهذه النعمة هو فرح المستكبرين في الأرض. ولذلك قال قوم قارون لموسى لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يبقى مرة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، إذا هذا فرح محمود. والثانية قال الله تبارك وتعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح محمود، لأنه مشاهدة من أنعم عليك، وهذا مشاهدة النعمة دون أن تراعي من أنعم عليك، ففارق بين هذا وذاك. فنسأل الله تعالى أن ينعم علينا. وفاصل ونعود إن شاء الله تعالى.
حديث الشهد كالأنسام يبعثها، كأنه البدر يمحو ثلج الظلم.